العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الكائنات أجمعين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم العمادة. كان الكلام في الروايات الواردة في نكاح العبد من يعني تزويجه نفسه من دون إجازة مولاه. فالرواة سؤالهم من الأئمة عليهم السلام أنه لو أجاز المولى يصح النكاح، فيقول عليه السلام نعم، لأنه إنما عصى مولاه ولم يعص الله. فهذه الروايات استدل بها على تارة على أن النهي المولوي يقتضي الفساد، وتارة استدل بها بالعكس على أن النهي يقتضي الصحة، أو أن لا دلالة لها في المقام كما مر. فإجمالا تفسير السؤال أن إذا كان المراد هنا النهي التكليفي، فالنهي التكليفي موجود في حقوق الناس وفي حقوق الله، إن أيضا في حقوق الناس هم تنهي تكليفي. شبيه ما يقال في مثلا أبواب الوصية أو أبواب الحدود، حق الله وحق الناس، هو موارد حق الناس أيضا حق الله. فما المقصود إذن المقابلة بين حق الله وحق الناس؟ التساؤل هذا عادة يثار في أبواب عديدة لوجود مثل هذه الروايات، والجواب هو واضح. المراد من حق الناس في مقابل حق الله يعني حق الله المتمحض في حق الله في مقابل حق الناس الذي فيه حقين، هذا المراد. نعم، مثلا إذا كانت ذمة الميت في باب الوصايا وغيرها والإرث مشغولة بحق الله وحق الناس، فهل تخرج حقوق الله من أصل التركة كحقوق الناس كما ذهب إليه جماعة منهم السيد اليزدي وهو صحيح؟ طبعا لن تفرغ ذمة الميت. فالمقصود هذه المقابلة بين حق الله وحق الناس في أبواب عديدة تذكر، والمقصود يعني هكذا واضح أنه المقصود من حق الله مقابل حق الناس حق الله المحض، أو حق الناس مع حق الله بتبعه كذا أو قبله أي موقع. هذا من جهة التساؤل، أصل التساؤل. أقصد في باب الحدود ورد العبارة، هذا التقسيم كضابطة لأحكام في باب الحدود. في باب التركة والإرث والوصية أيضا ورد هذا التعبير، حق الله وحق الناس. المهم في موارد عديدة ضابطة فقهية لبعض الأبواب الفقهية التمييز بين حق الله وحق الناس، ورتبت عليه آثار وأحكام. فما المراد بحق الله وحق الناس؟ كل حق الناس أيضا تشريع من الله، فهو حق الله. أجابوا في هذه الأبواب جملتها عديدة، هي ضابطة تقسيم وحياني، أجيب عن هذه التقسيم وهي الضابطة التي رتب عليها الشارع آثار، مثل كأنما ضابطة تقسيمية حقيقة شرعية من الوحي. فسرت بهذا بأن المراد من حق الله يعني متمحض في حق الله، ليس فيه شعبة حق الناس، وحق الناس يعني حق الناس وبتبعه حق الله، باعتبار الله جعل هذا الحق للناس فهو بالتالي من تشريع الله فحق الله. فالمقصود من التقسيم هذا يعني، فهذا التساؤل أو الإشكال لا يرد. على ضوء هذا الاصطلاح اللي هو تقريبا نستطيع أن نقول شبه حقيقة شرعية في أبواب متعددة، هذا التقسيم، هاي الضابطة هنا، المراد من أن العبد لو عصى مولاه، خب عصى الله لكن من باب حق المولى، هذا من باب تخلف الشرط، تخلف الشرط، فتخلف الشرط لا يعني فساد ذاتي، إنما يعني فساد بمعنى النقص، عدم الصحة الفعلية. فعصى مولاه، هنا عصى مولاه، عصى مولاه تكليفا أو عصى مولاه وضعا، يعني هو أراد يتصرف فيما هو ولاية المولى بدون ولاية المولى. ما المراد بذلك أيضا؟ عصى مولاه، أي عصيان، وهل هناك حرمة تكليفية يعني لتصرف العبد التصرفات الاعتبارية، يعني أو قل الإنشاء الاعتباري من دون أن يعني يتمادى إلى جاري عملي على هذا العقد مثلا؟ هل هذا المقدار هذا عصيان في حرمة تكليفية؟ جماعة يستبعدون، لأنه هو مجرد إنشاء ثم ماذا. ولكن الظاهر أنه عصيان ونهي، بالتالي يعني إذا كان العزم والقصد أنه يجري على مقتضى هذا النكاح، بالتالي في نوع من التصرف إذن في منافع المولى، لأنه العبد وما يملك لمولاه، فمن همل لحظه العصيان. على أي تقدير هذا العصيان بالتالي يعني تخلف الشرط في النكاح، بغض النظر عن كون عصيان، تخلف الشرط قابل للتصحيح بتوفر الشرط. مر بنا فرق بين فساد العقد لمانع شرعي وضعي، وبين فساد العقد لتخلف شرط وضعي. الشرط الوضعي فساده بمعنى النقص، لا بمعنى زوال القابلية الذاتية، يعني في بخلاف المانع. المانع يعني أصلا القابلية الذاتية للعقد، الصحة التأهلية تنتفي تنعدم، هذا في التخلف، يعني في خلل من المانع. أما الخلل في تخلف الشرط لا، قابل للجبران. أما في هذا في قبال عصى مولاه، أما في عصى الله فسر، وهو الأظهر يعني، فسر بمعنى العقد الذي ينهى عنه الله، مثل تحريم الربا كذا، يعني محرمات المعاملية هذه غير قابلة للتصحيح. ثم بعد هذا أزيد من مانع، مثلا حرم الربا، فبالتالي الربا كما هي برمته منهي عنه، فاسد عند في نظر الشارع، في نظر الشارع، لأنه مثلا على كل مانع صنف فاسد غير قابل للتصحيح. هكذا فسر فعصى الله. واللطيف أنه نعم عصى يعني تستخدم في موارد حتى التحريم الوضعي، العصيان هنا بعد عصى المولى أو عصى الله يستخدم كما أن الحرمة تستخدم في الحرمة الوضعية، مخالفة الحرمة الوضعية نوع مثل كأنما عصيان مخالفة بهالمعنى. وعلى تقدير أو في موارد تلازم الحرمة التكليفية مع الحرمة الوضعية هي يسمى عصيان. هذا هو المحصل من هذه الروايات وهو الأظهر، ولكن على أي حال استظهر استظهارات أخرى وهي بعيدة عن ظاهر الرواية الروايات الواردة. فإذا الروايات الواردة أصلا تخصصا غير ما نحن فيه. لما ما نحن يعني الروايات ما نحن فيه الحديث عن النهي الأجنبي عن المعاملة، النهي الأجنبي عن المعاملة ملاكه غير ملاك باب البيع أو باب المعاملات، ولكنه اجتمع مع المعاملة مثلا تعلق بالمعاملة اتفاقا صدفة أو دائما أي ما كان مثل درو البيع، ولكن هذا النهي أصلا لا صلة له بملاكات صحة المعاملات أو فسادها أو ما شابه ذلك. فهنا النهي يدل على الفساد أو أيضا محل بحث هذا، بينما هنا النهي المذكور في الرواية لأنه عصى مولاه فيمكن أن تصحيحه، بخلاف إذا عصى الله لا يمكن. المقصود به العصيان في النهي المعاملي، مثل مثلا نكاح الشغار، مثل نكاح المرأة في عدتها ما شابه ذلك، هذه الأنكحة التي كانت في الجاهلية وما شابه ذلك هذه منهي عنها محرمة. فإذا هذه روايات في غير ما نحن فيه، ما نحن فيه فيما إذا كان النهي أجنبي، ليس فيما إذا كان النهي اتفاقي أو مثلا أجنبي ملاك شيء آخر. إذن هذا تمام الكلام في هذا المبحث في النهي عن المعاملة. في النهي التشريعي الأخوة قالوا لما لم يتعرض، تعرض النهي الآن. إذا النهي عن العبادات والنهي عن المعاملات بأقسامه تم الانتهاء من هذه المسألة تماما، لكن قبل أن نبدأ في مباحث المفاهيم هي تتم استدراكية. النهي التشريعي عن العبادات أو النهي التشريعي عن المعاملات هل يقتضي الفساد أم لا؟ جملة من الأعلام أيضا ألحقوا بهذه المسألة، النهي عن العبادات أو المعاملات أو العبادات يقتضي الفساد؟ ماذا لو كان النهي تشريعي؟ النهي بالتالي نهي تكليفي اسمه تشريعي، فهذا النهي يقتضي الفساد أو لا؟ فنتعرض إلى البحث في العبادات ثم نتعرض إلى البحث في المعاملات. إذا كان النهي تشريعي، تشريعي ليس هذا النهي الأجنبي اللي مر بينا ذو ملاك آخر مغاير مباين، النهي إذا كان تشريعيا. طبعا يمكن تصور النهي التشريعي في العبادات، تارة التشريع مرتبط بالصلاة، النهي تشريع عن ذلك، تارة يعني تشريع محرم، وتارة تشريع محرم ما مرتبط بالصلاة لكنه يأتي به في الصلاة. أما إذا كان النهي تشريعي محرم، تشريع المحرم غير مرتبط بالصلاة يعني بس في أثناء الصلاة يأتي بعد التشريع المحرم، هذا البحث نفس بحث النهي الأجنبي. سبب الحرمة تشريع لباب آخر أو سبب الحرمة نهي متأصل، نهي متأصل يعني النواهي التي أصالة شرعت مثل حرم الربا أو مثلا على كل تحريمات أخرى، النهي عن الدخول دار غصبية مثلا على ما جرى، نهي أجنبي. فالنهي التشريعي المحرم غير المرتبط بالتشريع في الصلاة نهي أجنبي، نعم يكون ما نحن ونحن سياق البحث فيه كما مر تماما في النهي عن المعاملات بأقسامها والنهي عن العبادات، عفوا المعبادات بأقسامها والنهي عن المعاملات، ليس شيء جديد. إذا كان النهي التشريعي المحرم مرتبط غير مرتبط بالصلاة أو غير مرتبط بالمعاملة، مثلا يقصد أنه مثلا أن ينظر إلى القبلة وجوبا في الشريعة، بس ما يرضى بالصلاة من باب نسك معين، بس يرضى بالصلاة مقاصد الصلاة، يعني حتى تشريع هذا المحرم ما لا يربطه بالصلاة، إن هذا شيء واجب ومستقل مثلا من هذا القبيل، بعنوان النسك يأتي به أو بعنوان شيء آخر أي ما كان. فالتشريع المحرم غير المرتبط بالصلاة هو أجنبي، حرام حرام وليكن، لكن لا ربط له بالصلاة. إذا تصادق مع الصلاة يصير مثل شبيه الحرمة الغصبية تتصادق مع الصلاة، الكلام فيه نفس الكلام الدمار. أقول لو تصادق تكوينا لما ما في امتناع يمكن أن يتصادق، فيكون نهي عن العبادات بس نهي أجنبي، يكون مما نحن فيه مما نحن فيه مما تقدم الكلام بالتفصيل والأقسام وأصعد وانزل الأمر كامل تماما، ليس شيء جديد، يعني نفسه يصير نفس النهي الأجنبي عن المعاملة أو عن العبادات نفس هذا. إذا كان نهي تشريع محرم وغير مرتبط بالصلاة، يعني بالعبادة نفسها أو بالطواف نفسها أو بالسعي نفسها، أي عبادة من العبادات غير أو بالصوم غير مرتبط به، ولو كان عبادي تشريع محرم عبادي بس هو يقصد به عبادة أخرى باب آخر، هو أن يكون أجنبي يكون، فمع التحريم يندرج في نفس النهي الأجنبي الذي يتصادق مع العبادة، يقتضي الفساد لا يقتضي والمعاملة كذلك. أما إذا كان نهي تشريعي محرم مرتبط بالصلاة بالعبادة نفسها أو بالمعاملة نفسها، المعاملة ستأتي، نهي تشريعي محرم، تشريع محرم مرتبط بالصلاة، طبعا إذا كان تشريع محرم صلاتي مرتبط بالصلاة برمتها هذا فاسد طبعا، سيتقرب بماذا؟ هي لا أسمى لها أمر، مثلا يقصد وجوب صلاة الضحى، هي صلاة الضحى تشريع استحبابا ما لها، عندنا في الغالب بدعة، نية أنها مستحبة بتشريع خاص بدعة، مورد في الغالب، بس العامة يلتزمون أن صلاة الضحى النافلة استحباب خاص وكذا وفلان ومؤكد فيها، أي اتفاقا في الروايات هم في تأكيد ليس على صلاة الضحى، على هذا التشريعات مثلا في بيانات أهل البيت عليهم السلام صوم يوم عرفة مشروع ومستحب الاستحباب العام وليس مستحب الاستحباب الخاص كسنة، مع أنه دارج في الناس أنه كانما سنة ولا ليس سنة، سنة بمعنى خصوصية خاصة في يوم عرفة للصيام، ما عندنا في رواية نفي لذلك، وإنما وردت رواية أصوم يوم عرفة قال يصوم إن لم يضعفك عن الدعاء، يعني من هيك مثلا أنا مجرب لا أن سنة خاصة في الصيام. يعني إذن نية أن صوم يوم عرفة سنة لعرفية عرفة هي بدعة، وعادة دينية هكذا بدعة دي. أصلا في الأصل كل عبادة فيها إشكال، لأن نويت أنت الأمر الخاص، ما في أمر خاص معين، سنة خاصة. كما في كثير من الموارد العامة التزموا صوم يوم التاسع من عشرة، صوم يوم أول يوم من محرم. ورد روايات تقية عندنا هكذا، بس في روايات تنفي أصلا هذا ليس سنة. بالمشروعية العامة الراجحة بحث آخر، أما تقول أن صوم أول محرم، صوم مثلا عشرة محرم، صوم التاسع من محرم سنة، أبدا ما أقول حشي، أي من ابتداع بدعيات العامة. تنوين تبع عنوان أمر خاص سنة خاصة بدعة، هذا بصوم الصوم باطل، حتى الصوم ذاك العامة يقع في ضمن الباطل، تشريع محرم، فضلا عن بعد صوم يوم عاشوراء والعياذ بالله. فإذا من مو مشرع اعتيت به في ضمن الخاص المحرم، ليس مشرع، ليس المحرم أتيت به في صورة نوعية، صورة نوعية مبغوضة، كيف يصير صحيح؟ ما يصير صحيح. المهم في صورة نوعية بعد هاي، المهم من هذا القبيل موارد عديدة، أن العامة التزمت بسنة خاصة في بيانات أهل البيت، الصح هذا مو سنة خاصة، يعني لم يؤمر به لخصوصيته، لا شيعة، فضلا طبعا عن يوم عاشوراء أصل الصيام فيه لا نصححه، لا نصحح الصيام فيه، على أي حال فدلك معينة موجودة. فأي ما كان، إذن إذا كان التشريع المحرم المربوط بنفس العبادة مثل الصلاة، صلاتي لكل العبادة صحيح، بعد مو محل الكلام، ليس عليه صحة. أما إذا كان التشريع المحرم في الصلاة بنية الجزء أو الشرط أو شيء، هذا يفسد العبادة أم لا؟ هذا الأمر البحث بحثه الأعلام في خلل الصلاة، وفصلوا. بماذا فصلوا؟ قالوا إذا كان من نية، حتى في الصوم في الصلاة في الطواف في أي مورد، هذا التفصيل مفيد واحد يتقنه. قالوا إذا كان نيته هذا الجزء المشرع المحرم يأتي به، حتى لو شيء مستحب في الصلاة، جلسة استراحة مستحبة، لأنه بعنوان وجوب، شوف حتى هذا التشريع إذا كانت الأدلة غير ناهضة على الوجوب، غاية دلالتها الاستحباب، الالتزام بالوجوب بدعة يصير، والمجيء بهذا تشريع معظم. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يستظهر من شرائط صلاة الجماعة أن لا يكون الفاصل مر قدر مربض فرس أو مربض غنم أو كذا وفلان، هذه الشرائط في هيئة صلاة الجماعة، الشيخ الطوسي يجزم أن هذه آداب ندبية وليست شرائط وضعية لزومية في هيئة الجماعة. ففي شوف استظهار بأن هذه سابقا نبني على اللزوم، بس القرائن لو وقفنا عليها يعني قبل 10 سنوات ربما أقل، آخر صلاة لما تعرضنا لإتقان نستشهد به الشرطوس إنصافا متينة وعدلنا إلى الندبية وليس اللزوم. إذا ما هو المدار عند الشيخ الطوسي؟ المدار أن هذه هيئة جماعة عرفان، هي صلاة هيئة واحدة. لذلك مثلا هذه صلاة هيئة الجماعة افترض فيها من المؤمنين من يقصر في الصلاة، تدري بعد ما ينتظمون تصير مرقع الصلاة، سمع معلومة التواصل حصل كذا فلان على فتاوى المشهور. عند الشيخ الطوسي ما في إشكال أبدا، ما لأن الهيئة واحدة، حتى لو صار فاصل صف بعد مثلا أو كذا أو كذا ما عنده في إشكال، الهيئة واحدة. ما دامت الهيئة واحدة في مكان واحد، لا مثل ما يقول عامة في أمكنة متباعدة كالسحاب قزع، لا هذا مو صوت واحد. أما في مكان واحد في مجال واحد، وشواهد وجدنا في النصوص عديدة تخدم كلام الشيخ الطوسي، ثم سأستعرضها. المهم يقول هذا المطلب، أن شيء ندبي تعتبر لزوم هاي التشريع، عكس يعني ليس قضية الاحتياط أن تعتبره لزوم، الاحتياط أن لا تفرط في الاستظهار. يعني حتى شوف الفقيه لما يستنبط لا يفرط في الاستنباط، ولا المتقدم لهم، المتقدم للدليل مارق والمتأخر عن الدليل زاهق واللازم للدليل لاحق. هذا صحيح، يعني الإفراط في الاستظهار هذا مو صحيح، التقصير في الاستظهار هذا مو صحيح، التسليم والتدقيق بقدر مفاد الدليل، بقدر ما ظهر لك من مفاد الدليل، بقدر ما توفرت لديك من قرائن في الدليل، هذا نوع اعتدال في الاستنباط، لا إفراط ولا تفريط، لا تفرط. وإلا إذا أنت عندك مواد تدل على الوجوب تقول مع ذلك لكن لأن المشهور لأن الكذا لأن الكذا عدل على الاستحباب، أنت تقول سأقول احتياط، يجب على الأحوط، على الأقل على الأحوط تقول، بس ما تريد تبني على الوجوب تقول يجب على الأحوط. أما تقول مستحب، منين مستحب؟ أنت عندك المواد هي واجبة، هاي مشكلة. وهل مجرى احتط عن الفتوى بالوجوب لأنه مثلا ثلاث شيء لك ثلاث تصير نادر هذا بحث آخر، لكن أن تقول أنها مستحب، شنو تقول مستحب؟ بيش المواد تدل على الوجوب. تارة الإجماع ضروري، تعبير السير خوي لطيف يقول لولا أن هناك إجماع بالضرورة، إجماع قطعي عند العلماء الأعلام الإمامية على أن السجود على الأنف ليس بواجب، أدلة السجود على الموضع الثامن هذا الأنف دل على اللزوم، إجماع قطعي. نعم قرينة ترفع يدك عن اللزوم، أما إذا ما عندك إجماع قطعي مثلا تقول بيستحب، بأي دليل تسند إلى الشارع؟ ما لا على دليل عليه، تقول يجب على الأحواض كذا بس. أما إذا إجماع قطعي خلاص، إجماع قطعي هو نفس الدليل صارف بحث آخر لا بأس، بس إذا مو إجماع قطعي، إجماع ظني فلان مشهرة قوية غالب، فإذا القضية ليست استذواق أو تشهي أو سياسة فتوائية، ما يرتبط الأخبار عن الله ما يرتبط بعالم السياسة الفتوائية أو السياسة الحوزوية أو ما شابه ذلك أو السياسة التربوية للمكلفين، هذا يرتبط المواد تامة. نعم مو تامة لا، ايش قد المواد دل على الوجوب خذ الوجوب، تكليفي تكليفي، مو تكليفي وضعي وضعي. لا يمكن اسناد شيء للشارع غير متوفر في مواد الاستدلال. اذا متوفر خذ به، لا تقصر انت عنه ولا تزيد عليه. غاية الآن ما تريد تفتي بالمواد المتوفرة لديك، احتط في الفتوى بحث آخر أو امتنع عن الفتوى، قل احتياط. أما أنه تسند للشارع حكما وانت عندك المواد على خلافه، شوف حتى الندبية والاستحباب يجي فيها التبعية للشارع، هذا قضاء مال ميلاد علي الأكبر سلام الله عليه. المهم، فحتى قضية الندبية والوجوب هي كلها حدود شرعية ما يمكن واحد يتخطاها. وضعي أو تكليفي أيضا هذا نجب التسليم والتقيد بنفس الأدلة. إذا تكليفي كيف تدعي الوضعي؟ إذا وضعي كيف تدعي التكليفي؟ لازم بقدر ما هو متوفر الأدلة. مثلا القدماء وهو الصحيح طبعا أنا أتابعهم، عندهم في موارد عديدة النهي في موارد الصلاة تكليفي ووضعي. المتأخرين قالوا غاية مفاد الأدلة وضعي، تحريم وضعي يبطل الصلاة، أما أن تكليفي منين؟ لكن الصحيح ما عند القدماء أنا أبني عليه لقراء شواهده. مقصود لاحظ المتأخر الأعصار تورعوا عن أن يفتوا بما أفتى به القدماء، قالوا حرمة وضعية نلتزم، نعم، أما حرمة تكليفية منين؟ فإذا بمقدار ما هو موجود في الأدلة تكليفا وضعا لزوما ندبا ما يمكن أن يتخطى الإنسان. حتى الندبية هي النهج ترى مهمة، مو اللعبة يعني، هاي كلها تشريعات. مثلا استحباب مؤكد، انت مؤكد يعني استظهرت من الأدلة انه مؤكد؟ حتى اذا تقول مؤكد هاي تنسب للشارع، دير بالك. حرام حرام، تكليفا تكليفا، من الكبائر، عندك دليل من الكبائر؟ بعض المعاصرين سيد الخوي رحمة الله عليه العلام وغيره أنه تسويف الحج شنو الدليل عنه من الكبائر؟ حرام بس من الكبائر؟ طبعا أنا أبني عليه بس أقصد لأنه ما متوفر، ظاهر السيد الخوي أو غيره من الأعلام ما متوفر دليل على أنه من الكبائر، قالوا حرام لغمطوها ما قالوا من الكبائر. المهم ما عنده الدليل، ما متوفر الدليل. شوف حتى هالمقدار ما يمكن أن يسند إلى الشارع ما ليس فيه، كبائر أو صغائر. أكبر الكبائر، شوف غير الكبائر شو إيش كلمة إيش؟ لا، في كبائر وفي بعد من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر هم بلا دليل. الدليل متوفر افترض على أنها كبيرة، بس من أكبر الكبائر تعال جيب دليل تنسب إلى الشارع، جيب دليل. لذلك هاي الأمور يدقق فيها الفقهاء بالدقة، يعني ما يصير نفرط في الدليل ولا يصير نفرط شنو في الأدلة المتوفرة. قد يكون في الواقع هذا صحيح، بس بمقدار ما وصل إليك من أدلة لا تزيد ولا تنقص. تكليفي من أي قسم لا تزيد عليه ولا تنقصه. ما تريد، ما عندك جرأة تفتي به، بحث آخر افتي بالاحتياط كذا فلان، لكن لا تنسب ما ليس هو في الواقع. مثلا مفاد الروايات الواردة في الشهادة الثالثة ليس استحباب، فصل وجوبي، جزء وجوبي، سمى تفتي به أو لا تفتي به. نعم قد تكون تقول تدعي أنه في قرينة قطعية، إجماع قطعي على عدم الوجوب، والعلم ما موجود. مقصود العدول عن مفاد الأدلة كله يريد إيش؟ دليل، وإلا يلزم الفقيه في الاستنباط أن لا يتخطى لا بالزيادة لا بالتقدم ولا بالتأخر، هو هو نفسه انضباط يعني في الاستنباط. سنتم إن شاء الله بحث التشريع، لأن في غموض في نوعية وصنخية وكذا وفلان، إن شاء الله نتعرض له. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.